أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 822 هاي أخذناها يمكن بلي. مسألة 823: إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمل عنه القراءة فيها وكانت أولى صلاته. تشتمل هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى: إذا التحق المأموم بالجماعة في الركعة الثانية فالإمام هو الذي يتحمل عنه القراءة في هذه الركعة التي هي ثانية للإمام وأولى للمأموم. ذلك بمقتضى أدلة الضمان التي تقدمت من أن الإمام يضمن القراءة عن المأموم ويتحملها عنه. هذه الأدلة مطلقة، سواء دخل مع الإمام في الركعة الأولى فيتحمل عنه القراءة في الأولى والثانية، أم التحق بالجماعة في الركعة الثانية، فإن مقتضاها أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم في الركعتين الأوليين، إما معا أو في واحدة منهما فيما إذا دخل المأموم في الثانية، لا فرق في ذلك. قال: إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمل عنه القراءة فيها وكانت أولى صلاته. هذا تحسب له الركعة الأولى. النقطة الثانية: يجب على المأموم الذي التحق في الركعة الثانية أن يتابع الإمام في جلوسه للتشهد، لأن الإمام عنده هذه الركعة هي ثانية ويلزمه أن يتشهد التشهد الأوسط، فيما إذا كانت الصلاة غير ثنائية. والمأموم عنده هذه هي الركعة الأولى، لا يوجد فيها تشهد، فهنا هل يجب على المأموم أن يجلس مع الإمام يتابعه في الجلوس، أم يجوز له أن يترك المتابعة؟ ومعنى ترك المتابعة يعني يقوم إلى الركعة الآتية اللي هي ثالثة عند الإمام وثانية عند المأموم، أو لا يجوز له ذلك؟ قالوا: لا يجوز له ذلك لما تقدم من أن المتابعة في الأفعال هي واجبة، فلو أراد المأموم أن يترك الجلوس مع الإمام فهذا معناه أنه يقوم إلى الركعة الآتية، وهذه مخالفة في الأفعال. وتقدم أن الصلاة الجماعة تبطل وينفرد المكلف، فعليه مقتضى لزوم المتابعة هو أن يجلس المأموم مع الإمام عندما يجلس الإمام للتشهد فيتابعه في هذا الجلوس. ولكن عندما يجلس معه ويتابعه هل يجب عليه أن يتشهد معه أم لا يجب عليه ذلك؟ قالوا: لا يجب عليه أن يتشهد، كما لا يجب عليه أن يسبح، يجوز له أن يصمت، يجلس ساكتا لا يفعل شيء، فقط يتابعه في الجلوس. نعم سيأتي أنه يجوز له بل يستحب له أن يتابعه في التشهد، ولكن ليس بواجبين. قال ويتابعه في الجلوس للتشهد. النقطة الثالثة، عندما يجلس متابعة للإمام، وما هي كيفية الجلوس التي يأتي بها المأموم؟ ذكر سماحة السيد أنه يلزم من باب الاحتياط أن يجلس متجافيا يتابعه في الجلوس، ولكن كيفية هذا الجلوس هو أن يجلس متجافيا، هذا هو مقتضى الاحتياط. ومعنى التجافي هو أن يرفع ركبتيه معتمدا على يديه، هذه الطريقة اللي يشاهدوها اللي يحضر صلاة الجماعة، يشاهد بعض المأمومين اللي يجي في الركعة الثانية في الثالثة يفعل هكذا، هذا معنى التجافي، يعني يعتمد على قدميه ويديه ويرفع ركبتيه، هذا يعبر عنه بجلسة التجافي. هذه الجلسة اختلف الفقهاء أنها واجبة ليست بواجبة. سماحة السيد يحتاط وجوبا من جهة أنه ورد في بعض الروايات الصحيحة الأمر بها، فمثلا جاء في صحيحة ابن الحجاج قال يتجافى ولا يتمكن من القعود، ورد فيها هذا المقطع، يتجافى ولا يتمكن من القعود، أنه جلسة التجافي الشخص لا يكون متمكنا فيها من القعود، باعتبار هو يتكئ على يديه وعلى طرف قدميه، على القدمين وعلى اليدين، على طرف على كل القدم، وبالتالي هو ما متمكن من الجلسة. وهكذا في صحيحة الحلبي أيضا ورد من أجلسه الإمام في موضع، مثل هذا موضعنا، ليش يجلس الإمام عليه؟ لأجل أن يتابع الإمام، الإمام عنده تشهد وما عنده تشهد، فأجلسه الإمام بمقتضى لزوم المتابعة أن يجلس مع الإمام. قال من أجلسه الإمام في موضع يجب أن يقوم فيه، وتكليف أن يقوم مو يجلس، لأن ما عنده تشهد، يقوم إلى الركعة الآتية في موضع بري، قال في موضع يجب أن يقوم فيه تجافى وأقعى إقعاء ولم يجلس متمكنا. طبعا مقابل هذه الروايات أكو روايات أخرى ظاهرها عدم لزوم ذلك، مو لازم أن يجلس هذه الجلسة، جلسة التجافي. سمعت السيد ينتهي إلى الاحتياط في هذه المسألة، إذا مقتضى الاحتياط هو أن يجلس متجافيا لا أن يجلس كالجلسة العادية في الصلاة. قال متجافيا على الأحوط وجوبا، هذا الاحتياط الوجوبي مرتبط بالتجافي، أن يكون الجلوس بنحو التجافي، أما أصل الجلوس فهو واجب بمقتضى ما دل على لزوم المتابعة في الأفعال، فالجلوس واجب، لكن كيفية الجلوس وأنها بنحو التجافي هذا هو متعلق الاحتياط الوجوبي. بل لأنه العبارة قد يفهم منها أنه كلا الأمرين هو بنحو الاحتياط، حيث قال ويتابعه في الجلوس للتشهد متجافيا على الأحوط لزوما أو وجوبا، لكن واضح بمقتضى ما تقدم من أن المتابعة لازمة في الأفعال، فالجلوس يكون بنحو الفتوى لا بنحو الاحتياط، فالتجافي هو بنحو الاحتياط، لأنه مسألة محل خلاف، الروايات هم بها متعارضة بحسب الظاهر، فالاحتياط في محله. النقطة الرابعة، قلنا أن المأموم إذا دخل مع الإمام في الثانية، في ثانية الإمام التحق وبالإمام عنده قنوت، هل يجب على المأموم أن يتابعه في القنوت، يقنط معه أو لا يجب؟ قالوا لا يجب ولكنه مستحب. وهكذا في التشهد، عندما يجلس متابعة للإمام في الركعة الثانية، الإمام يجلس يتشهد، هو عند ركعة أولى ما عنده تشهد، يجب عليه أن يتشهد؟ قلنا لا يجب، بل يجوز أن يجلس ساكت، ولكن يستحب له ذلك، حيث دلت الروايات في القنوت. هسه أنا بالتشهد ما نقلت رواية في هذا المجال، بس بالقنوت هذه رواية تدل على أنه يستحب له المتابعة. مثلا جاء في موثقة عبد الرحمن قال: في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة، صلاة الصبح الركعة الأخيرة الثانية يعني، مع الإمام، فقنت الإمام، أيقنت معه؟ قال: نعم، ويجزيه من القنوت لنفسه، يقنط. هاي دلت على جواز القنوت بل على استحبابه. قال: وتستحب له متابعته في القنوت والتشهد. النقطة الخامسة، الإمام بعد أن يتشهد التشهد الأوسط ويقوم إلى الركعة الثالثة، المأموم يقوم إلى الركعة الثانية، فيجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة والسورة، لأن هذه ركعة ثانية له، ويقنط، يستحب له القنوت إذا أمهله الإمام. إذا الإمام طاع مجال طاع مهلة فيفعلهن ذنب، فاتحة وسورة وقنوت، لأن ركعة ثانية هذه. أما إذا لم يمهله الإمام فيترك القنوت، وإذا لم يمهله للسورة أيضا يترك السورة، وإذا لم يمهله لإتمام الفاتحة فيقطعها كما تقدم في مسألة 813. قلنا هاي مسألة خلافية، أنه ينفرد أو يقطع الفاتحة. سمح السيد يبني على أنه يقطع الفاتحة ويتابع الإمام في الركوع، ثم يركع مع الإمام ويجلس، هو عند ركعة ثانية، الإمام هذه ركعة ثالثة، فيتشهد المأموم ركعة ثانية عند تشهد أوسط، فيتشهد المأموم ويقتصر على المقدار واجب في التشهد ولا يتوانى، ثم يلحق بالإمام. الإمام قام إلى الركعة الرابعة، هو يقوم إلى الركعة الثالثة، لابد يتابعه، فيقتصر على القدر الواجب من التشهد من دون تواني، وبعد ذلك يتابع الإمام. الإمام عنده رابعة وعنده ركعة ثالثة، وهكذا في كل واجب عليه دون الإمام يجب أن يأتي به المأموم، يجب أن يأتي به ولا يعتمد على الإمام، باعتبار أن الإمام لا يتحمل عنه شيء، هذه صلاته يجب أن يأتي بها كما لو صلى منفردا، الإمام يتحمل القراءة فقط في الركعة الأولى والثانية. قال النقطة الخامسة، فإذا كان في ثالثة الإمام، هو عند يارك على المأموم الثانية، تخلف عنه في القيام، يعني هاي ما ذكرها أنه يجب أن يقرأ الفاتحة والسورة ويستحب له يقنوت، لأن لوضوح المطلب ما ذكر سمعت السيد، فإذا قدر يجيبهن كلهن يجيب، الإمام مثلا ما انطى مهلة كما هو الغالب هالشكل، يعني الإمام عنده تصبيحات ثلاث وهذا ما يعطي مجال أنه يكمل الفاتحة والسورة ويقنط، إلا إذا كان الإمام صلاته بطيئة ممكن أن واحد يلحق. خب، فيقتصر على المقدار اللي يتمكن أن يجيبه من هذه القراءة والقنوت، ثم بعد ذلك يجلس مع الإمام، يركع مع الإمام ويسجد مع الإمام السجدتين. الإمام يقوم إلى رابعة ويجلس إلى التشهد، لأنه عنده هذه ثانية، فيتشهد التشهد الأوسط. قال: تخلف عنه في القيام، يا قيام، إلى الركعة الرابعة، هو عنده ركعة ثانية ويقوم إلى الثالثة، فيتخلف عن الإمام في القيام، فيجلس التشهد مقتصرا فيه على المقدار الواجب من غير توان، ثم يلحق الإمام. وكذا في كل واجب عليه دون الإمام، يجب أن يأتي به، يتخلف عن الإمام، يأتي به، ثم يلحق بالإمام. النقطة السادسة: إذا وصل الإمام إلى التشهد الأخير، ركعة رابعة وصلنا، وبالإمام بركعة رابعة بعد السجدتين يشهد، والمأموم عنده هذه ركعة ثالثة ما بيها تشهد، هنا عندما يجلس الإمام للتشهد عندنا سؤال. السؤال الأول أنه يجب على المأموم أن يتابع الإمام في هذا الجلوس للتشهد كما تابعه في جلوس التشهد الأوسط، هنا قلنا يجب يتابعه، نعم، هذا التشهد الأخير، هل يجب على المأموم الذي هو في الركعة الثالثة أن يتابع الإمام في جلوس هذا التشهد أو لا يجوز أو لا يجب عليه ذلك؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: هسه بنينا على أنه يجب أو لا يجب في السؤال الأول. خب، إذا أراد أن يجلس مع الإمام يتابع الإمام في الجلوس بنحو الوجوب أو بنحو الجواز، هل يجب عليه أن يجلس متجافيا كما جلس في التشهد الأوسط أو لا يجب عليه التجافي في هذا الجلوس؟ أما بالنسبة إلى السؤال الأول، فيقول سماحة السيد أن المأموم لا يجب عليه أن يتابع الإمام في هذا الجلوس للتشهد الأخير، بل يجوز له أن يقوم مباشرة بعد السجدة الثانية، تابع الإمام في السجدة الثانية، إذا انتهت السجدة الثانية من الركعة الأخيرة للإمام والركعة الثالثة للمأموم، فيحق للمأموم أن يقوم إلى ركعته الرابعة والإمام يبقى يشهد، مو لازم أن ينتظر إلى أن يشهد الإمام ويسلم، كما هو أغلب عامة الناس هالشكل ينتظرون إلى أن يكمل الإمام سلامه بعد ذلك يقومون. هذا مو لازم، جائز لكن ليس بلازم. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني الآن بنينا على الجواز، يجوز له أن يجلس ويتابع الإمام في جلوس التشهد إلى أن يشهد الإمام ويسلم، يجوز له أن يقوم. طيب، إذا جلس مع الإمام هل يجب عليه أن يجلس متجافيا؟ نقول لا، هنا لا يجب عليه الجلوس متجافيا حتى بنحو الاحتياط، بل الأفضل له أن يتابع الإمام في جلوسه متجافيا، لأن هم الجلوس أفضل أن يتابع بالجلوس، لا يقوم بعد السجدة الثانية إلى الركعة الرابعة، وإذا تابعه أن يجلس متجافيا، هذا هو الأفضل. ويبدو سماح السيد لم يفت حتى بالاستحباب، بنى هذا الأمر على الأفضلية، لذا يقول: والأفضل، النقطة السادسة، والأفضل له أن يتابعه في الجلوس متجافيا للتشهد إلى أن يسلم ثم يقوم إلى الرابعة. هذا احنا خلينا السؤال الثاني. قدمنا السؤال الأول. ويجوز له أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته ويتم صلاته. جائز، مخير، يقدر أنه يقوم بعد السجدة الثانية، يقدر أن يتابعه في الجلوس، والثاني أفضل، الثاني هو الأفضل. مسألة 824 تشتمل هذه المسألة على ثلاث نقاط. النقطة الأولى، لا إشكال بين الفقهاء في جواز إعادة صلاة المنفرد جماعة. فإذا شخص صلى منفردا يجوز له، بل يستحب له، أن يعيد هذه الصلاة التي أتى بها منفردا جماعة، يعيدها جماعة، هذا لا إشكال فيه بين الفقهاء، سواء أعادها جماعة وكان هو الإمام، أم أعادها جماعة وكان مأموما. في الحالين يستحب له الإعادة، إماما كان أو مأموما، هذا لا إشكال فيه، الروايات أيضا دلت عليه. فأما في الإمام، في المأموم، فقد دل الصحيحة هشام بن سالم، هذا لا بأس نقراه من ذن الروايات لأنه نستفيد منهن في المسائل الآتية. صحيحة هشام بن سالم ورد فيها: في الرجل يصلي الصلاة وحده، يعني منفرد، ثم يجد جماعة قال يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء الله. هذه دلت على أنه يصلي معهم، يصلي معهم، أمر هذا، والفعل مضارع لكنه يفيد الأمر. وأما في الإمام فجاء في صحيحة إسماعيل ابن بزيع قال: كتبت إلى أبي الحسن صلوات الله عليه، إني كتب هذا، إني هذا المكاتبة يسموها مكاتبة، استفتاءات، يكتب استفتاء إلى الإمام صلوات الله عليه ويأتيه الجواب، كتابة فيسموها مكاتبات. كتبت إلى أبي الحسن صلوات الله عليه أني أحضر المسجد مع جيرتي وغيرهم، فيأمرونني بالصلاة بهم، وقد صليت قبل أن أتاهم. أصل موجود هيك أتاهم، يفترض شنو؟ أنا صليت قبل أن أأتيهم، وأنا صليت لما أجل المسجد، فذولي قالوا لي تعال صلي بينا، من جيرتي وغيرهم. قال: وربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي، والمستضعف والجاهل، فأكره أن أتقدم، وقد صليت لحالي من يصلي بصلاتي ممن سميت ذلك، فمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل إن شاء الله. فكتب الإمام صلوات الله عليه: صلي بهم. ذن الروايات بهن أمر، واضح هذا الأمر يحمل على الاستحباب، أنه صلاة الجماعة مستحبة بقرينة صلاة الجماعة، فحمله الفقهاء على الاستحباب فيستحب إعادة الصلاة. لكن الوارد في ذن الروايتين أنه هو صلى منفرد في الأولى والثانية، ثم في الأولى صلى مأموم، عادها جماعة مأموم، في الثانية صلى إمام، هذا هو الذي وارد، ولهذا قالوا هذا لا كلام فيه، انه اذا واحد صلى منفرد واستحب له ان يعيدها جماعه، سواء كان اماما في هذه الجماعه ام كان ماموما. قال يجوز لمن صلى منفردا. هذا يجوز جواز بالمعنى الاعم، مقصود الاستحباب هنا. انه الجواز بالمعنى الاعم يشمل الوجوب والمستحب والمكروه والمباح، هذا كله يعبرون عنه جائز بالمعنى الأعم، يعني بس الحرام يخرج منه. فهنا قصد من الجواز سماحة السيد هو الجواز بالمعنى الأعم، مصداقه طبعا هذا الجواز بالمعنى الأعم هو يوجد في أحد هذه الأربعة، مصداقه هو الاستحباب، قصده يستحب هنا. بقرينة شنو؟ نقول بقرينة ما ذكره في التعليقة، تعليقة صرح بالجواز سماحة السيد. طبعا سماحة السيد عند التعليقة هي الحاكمة على المنهاج، يعني إذا أكو اختلاف بين المنهاج وبين التعليقة فاللي يقدم منه التعليقة. إذا أكو هناك تصريح مثلا بالاستحباب هنا جواز فنقدم ذاك، مو قصد الجواز بالمعنى الأخص يعني يباح ومشرع، لا لا، قصد من الجواز هنا هو المستحب. وإذا أكو تعارض بين المنهاج والمسائل المنتخبة فيقدمون المنهاج، رغم أنه المسائل المنتخبة يبدو أن سماحة السيد كتبها بيديه الشريفتين، ولكن المنهاج عندهم هو الحاكم. طبعا هذه تحصل، يعني مو شيء طبيعي، العصمة لأهلها، مسائل يعني لا يستهان بها، بس أو قول قليلة هسه، يعني ما أريد أبالغ أنا، بس تجد أنه تضارب أكو موجود، وكل فقيه يكتب في الفقه وهكذا، كل فقيه، هذا مسألة طبيعية، طبيعة الفقه، دقة الفقه، أنه يصير عندما يكتب أكثر من كتاب تصير غفلة عن قيدين، يصير مثلا مو تبدل في الفتوى أو من الفتوى إلى الاحتياط أو بالعكس، هذا يحصل، هذا الدأب فقهانا على هذا، أو هذا يدل على أنه هم ما جامدين حفظهم الله ورحم الماضين، ما جامدين، هو على طول جاي يشتغل ويتابع ويغير مباني السيد الخوئي إلى آخر حياته الشريفة، هو كان ديدنا هذا بين الفينة والأخرى يغير بعض المسائل. هذا البعض يصور نقطة ضعف، لا، هذه نقطة قوة، أن الفقيه يبقى على طول، مو أنه انتهى إلى النتيجة الفقهية وخلاص بعد توقف، لا، يتغير عدة مبنى، ممكن أن يغير عشرات المسائل التي بني عليها. غير مبنى السيد الخوئي رحمة الله عليه في أخريات حياته على ضوء هذا المبنى في قضية كتاب كامل الزيارات إلى 3 آراء، ففي أخريات حياته بعد حتى ما لحق يغير ما رتبه على رأيه الأول، فينقلون طلابه أنه أعطى بعضهم قصاصات، قالهم أنه هذا هو رأيي، أنتوا اشتغلوا على هذا الرأي بعد. ولما نيجي إلى روايات الآن كثيرة في المستند في التنقيح، هو يبني على وثاقتها بناء على كبرى أن كل من ورد في كتاب كامل الزيارات هو ثقة، هذا رأي في فترة من حياته، هذا بدله بعدين، يكون واحد يغير كل هاي المباني، يرتب نتيجة فقهية على هذه الرواية باعتبارها موثقة راح تصير، فلما يغير رأيه هاي الرواية شو تصير؟ تصير ضعيفة، بعد يكون النتيجة الفقهية هم تتغير، فهذا شيء طبيعي يحصل تبدل في الفتوى في المبنى، وبالتالي الأثر الفقهي هم يتغير، هذا قضية واضحة. قضية أخرى أيضا تحصل، أنه عندما يكتب الفقيه تجد أنه قد يحصل بين في نفس الكتاب يحصل ماذا؟ أنه أكو تهافت أحيانا في بعض المسائل، فخصوصا إذا كاتب أكثر من كتاب فقهي كما هو سماحة السيد، عند تعليقه وعند المنهاج وعند المسألة المنتخبة. فلما يصير أكو اختلاف في بعض المواطن فالحاكم هو التعليق على العروة على المنهاج والمسائل المنتخبة، والمنهاج هو الحاكم على المسائل المنتخبة. فالشاهد أنه هنا المقصود من الجواز هو الاستحباب، لأنه صرح في التعليق على أنه يستحب ذلك. قال: يجوز لمن صلى منفردا أن يعيد صلاته جماعة إماما كان أم مأموما. هذا الجماعة اللي يعيدها يكون بيها إمام أو يكون بيها مأموم. النقطة الثانية، إذا افترضنا أن الإمام والمأموم، يعني قبل أن يكونون إمام ومأموم، اثنين خلينا نقول اثنين هم صلوا صلاتهم، زيد وعمر، زيد وبكر، هي ولا عمر، زيد وبكر صلوا صلاة الظهر، اثنينهم صلوا فرادة، كل واحد صلى صلاة فرادة، هل يستحب لهم إعادة الجماعة ويأتم أحدهما بالآخر أو لا يستحب لهم ذلك؟ استحباب إعادة صلاة الفرادة جماعة تقدم أنه هذا ثابت الاستحباب، لكن في هاي الصورة ما إذا كل واحد صلى فرادة وأرادوا إعادتها جماعة، الإمام مصلي صلاة فرادة والمأموم هم صلي صلاة فرادة ما معاهم أحد ما مصلي صلاة بعد ما مصلي، هم اثنين أو ثلاثة أو عشرة أو مية كلهم ذول مصلين صلاتهم فرادة ويريدوا يعيدوها جماعة، هذا يستحب لهم إعادتها جماعة أو لا يستحب؟ سمعت السيد يقول لا يستحب، بل الأمر مشكل، لأنه ما عندنا دليل على مشروعية إعادة الصلاة جماعة في هذه الصورة، في صورة ما إذا كان المأموم والإمام، حس المأموم واحد أو مية أو ألف، إذا كان المأموم والإمام كل منهما قد صلى صلاته فرادة ولا يوجد معهم من لم يصلي بعده، كلهم فارضين يصلين، في هذا الفرض يقول هذا الأمر مشكل الإعادة، لأن هذا ما مشمول للروايتين السابقات، روايتين سابقتين شفت أرضا أنه بالرواية الأولى افترض أنه هاي الصلاة توها انعقدت هم بعدهم ما مصلي، هو مصلي فرادة فيجي يلتحق بهم، فأكو بالصلاة من لم يصلي لم يمتثل الأمر بعد المتوجه إليه. بالثانية هم افترض أنه هو إمام يصلي، هو مصلي فرادة ويصلي إمام بس البعض ما مصلي فيجون يقتدون به. أما إذا افترضنا أن كل اللي موجودين في صلاة الجماعة الإمام وكل المأمومين قد أتوا بصلاتهم فرادة ولا يوجد فيهم من لم يصلي بعده، في هذا الفرض ما عندنا دليل على مشروعية إعادة الصلاة، بالتالي إذا صلوها بقصد التشريع تثبت الحرمة التشريعية، يصير تشريع محرم، بل برجاء المطلوبية ماكو مشكلة، أنه إذا أكو إشكال فهو في الحرمة التشريعية، حرمة ذاتية خو ما ثابتة جزما، حرمة تشريعية شنو؟ يعني إذا شيء ما ثابت شرعا ماكو عليه دليل لا آية لا رواية لا أصل لا غيره، أنت تجي تأدي بقصد أنه مشرع، تأتي به بقصد التشريع هاي يصير حرمة تشريعية صرت مشرع. أما لا تجيبه برجاء المطلوبية الاحتمال أن تينك الروايتين يشملان هذا المقام، أكو احتمال يشملان هذا المثال اللي جبنا، فحينئذ ماكو حرمة تشريعية، حرمة تشريعية تحصل إذا أتيت به بنية جزمية على أنه مشرع، بنية التشريع تأتي به، أما إذا أتيت به برجاء أن يكون مطلوب شرعا بعد ماكو تشريع فحرمة لا تثبت. قال: ويشكل صحة ذلك، يعني صحة إعادة الصلاة جماعة صلاة المنفرد، فيما إذا صلى كل من الإمام والمأموم منفردا وأراد إعادتها جماعة من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤدي فريضته. بعد هنا المأموم مو واحد قصده، واحد أو ألف، هذا جنس، أريد جنس المأموم هنا. من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤدي فريضته، ففي الإعادة كن نفتر أن على الأقل أكو فد واحد من ذول اللي جاي يصلون وياهم جماعة هذا ما مصلي بعده، هنا تشرع الإعادة. النقطة الثالثة، إذا افترضنا أن الإمام صلى جماعة والمأموم هم صلى الجماعة، سما نعبر إمام مأموم، يعني نقول إمام مأموم باعتبار الأول والمشارف، يعني بعدين راح يصير إمام مأموم. نفترض بكر وزيد وبكر صلوا جماعة، اثنينهم جابوا صلاة الظهر جماعة، هسا اثنينهم مأمومين، واحد إمام واحد مأموم، مهم صلوا صلاتهم جماعة، ذولي يستحب لهم يعيدوها مرة ثانية جماعة، يعيدون صلاتهم جماعة، يستحب أو لا يستحب؟ نقول أيضا هذا لا دليل على استحبابه، وهذا خارج عن مورد الروايتين السابقتين، خارج، لأنه روايتين سابقات شفت أرضا أنه صلوا فرادة بعدين يعيدوها جماعة، أما إذا هم من البداية مصلين جماعة ما أكو دليل على أنه يعيدوها جماعة، هذا يحتاج تشريع، يحتاج دليل يدل على شرعية إعادة الجماعة جماعة، إعادة الصلاة التي أتي بها جماعة تعاد جماعة، وحيث أنه ماكو دليل، والروايتين السابقات ما يشملن هذا المورد، فحينئذ لا يجوز الإتيان بها على أنها بنية جزمية يعني، وإلا يصير تشريع محرم. نعم بنحو رجاء المطلوبية، عيدوها برجاء المطلوبية ما بي مشكلة. قال بل يشكل ذلك أيضا، شنو يشكل ذلك؟ يعني يشكل إعادة الصلاة أيضا كما أشكل في النقطة الثانية، فيما إذا صلى جماعة إماما أو مأموما فأراد أن يعيدها جماعة. بل أنا هسه شنو افترض اثنينهم، سمعت سيد يقول لا حتى ذا واحد، هذا اللي يصلي جماعة، واحد مصلي جماعة، صلى جماعة صلاة الظهر صلى جماعة، يقدر يجي يصلي يعيدها جماعة؟ يقدر يعيدها جماعة لو ما يقدر؟ يقول هذا ما بي دليل، الروايات دي دلت على أن من صلى منفردا يستحب له أن يعيدها جماعة، أما من صلى جماعة يستحب له أن يعيدها جماعة، هذا لا دليل عليه. قال بل يشكل ذلك أيضا فيما إذا صلى جماعة، صلى جماعة إمام كان أو مأموم، فأراد أن يعيدها جماعة ومع ذلك، يعني رغم أنه الأمر مشكل في الفرضين، فلا بأس بالإعادة في الموردين رجاء، رجاء المطلوبية يجوز، فإنه حينئذ لا تثبت الحرمة التشريعية. مسألة 825 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.